على صورة أبرص ومسكين وفقير وأظهر له حاجته وشدته وأنه انقطعت به السبل، انقطعت به الحبال يعني انقطعت به السبل، لا أجد ما أسعف نفسي به، فأنا الآن متوقف. وأنت كنت على هذه الصورة وأكرمك الله وأعطاك صورة حسنة وأعطاك مالا وفيرا، أريد من هذا المال شيء واحد، وجلدك الحسن لك ولونك الحسن لك ومالك من الإبل لك، لكن أريد منها واحد بعيد فقط من أجل أن أنقذ به نفسي، أتبلغ به في سفري. بما رد صاحب الإبل؟ قال الحقوق كثيرة، يعني علينا مطالبات كثيرة وعلينا حقوق كثيرة للناس، ما نستطيع أن نعطيك، لأن لو أعطيناك لا ضاع مالنا، لأن الذين يطالبوننا بالمال هم كثير، ونحن علينا تبعات وعلينا حقوق وعلينا مسؤوليات، نتضرر لو أعطيناك واحد من الإبل. فرد عليه هذا الملك الذي هو في صورة رجل لعجل إيضاح الصورة له، قال كأني أعرفك، يعني أتصور أني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ يقول كأني أعرفك، ألم تكن إنسانا أبرص على الصورة التي أنا عليها في السابق، وكان الناس يستقذرونك ويكرهونك، والآن صرت سيد الوادي وينظر إليك الناس باحترام، وصرت غنيا ذا صورة حسنة، فالله أكرمك بهذا المال وأعطاك هذا المال. بما رد هذا الإنسان صاحب الإبل؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يقول هذا المال ليس كما تذكر أنت، وإنما هذا المال ورثته عن الآباء والأجداد، ورثته عن أبي الكبير، وأبي ورثه عن جدي، وجدي ورثه عن جدي، وهكذا. فهذا ليس كما تقول، وإنما هذا بسبب وراثتي عن أبي، وأبي عن أبيه، وأبيه عن أبيه، وهكذا. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا في مقولتك إنك ورثت هذا المال كابرا عن كابر فصيرك، فأسأل الله أن يعيدك إلى أن تصير كما كنت في السابق. وهذا دعاء عليه. ثم أتى الأقرع في صورته، أي في صورة الأقرع وعلى الصفة التي كان عليها الأقرع، ولم يقل في الحديث وهيئته، ولعله اكتفاء بما سبق. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، يعني أن الملك ذهب إلى الأقرع وقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأزال عنك القذر الذي يكرهك الناس به، أسألك بقرة فأعطيك رد عليه هذا الأقرع وقال الحقوق كثيرة كما قال الأبرص. فقال له هذا الملك الذي هو في صورة أقرع: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا يقدرك الناس فأعطاك الله الشعر الحسن والمال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كما قال صاحبه السابق الأبرص. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم بعد هذا أتى الأعمى في صورته، يعني في صورة رجل أعمى، فقال له رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ نفس المقولة التي قالها للأبرص وللأقرع. فماذا كان جواب هذا الأعمى أو الرجل الذي كان أعمى؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الأعمى كان موقفه على النقيض من صاحبيه، لما أتاه الملك بصورة رجل أعمى وبين له حاجته كان موقفه أن قال: قد كنت أعمى يعني مثلك، وقد رد الله تعالى إلي بصري بفضله ومنه وإحسانه، فخذ الذي تريد من هذه الغنم واترك الذي لا تريد، فوالله لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا أطالبك اليوم بشيء أخذته لله، فما تأخذه لله فأنا لا أطالب به ولا أردك عنه، وإنما تخير من المال ما شئت واترك الذي لا تريد، فأنت الذي تختار ما تريد، وهذا المال الذي عندي هو فضل من الله تعالى وإحسان، فوالله لا أردك ولا أعترض عليك ولا أطالبك بشيء أخذته لله. وهذا هو الشاكر لله جل وعلا، فاعترف بفضل الله تعالى عليه وأن الله أنعم عليه بالبصر وأنعم عليه بالغنم، وأدى شكر هذه النعمة بالحديث بها أولا وبإسدائها وإنفاقها في وجوه الخير ثانيا، وبحب من أنعم بها والوقوف عند حدوده، فهو لا يطالب من أخذ شيئا لله لأنه يريد ثوابه من الله تعالى. فماذا كان جواب هذا الملك؟ قال: أمسك مالك، يعني لا أريد أن أخذ من مالك شيء، وإنما غنمك اتركها عندك، فأنا لا أريد أن أخذ منها شيء، وإنما ابتليتم يعني اختبرتم، فأنت نجحت في الاختبار وصاحبيك رسبوا، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي الله تعالى عنك لأنك كنت شاكرا لله معترفا بفضل الله تعالى، وغضب وسخط على صاحبيك. فالله جل وعلا له صفة الرضا وله صفة السخط، فرضي الله عن الأعمى لشكره لله، وسخط على الأبرص والأقرع لإنكارهما لنعم الله تعالى عليهما. فهذا حديث عظيم يدل على علو مكانة الشاكرين لله جل وعلا، وأن الله تعالى يرضى عنهم ويرضيهم، وعظم سخطه على الجاحدين لنعم الله تعالى عليه، وأن الله جل وعلا يسخط عليهم ويعاقبهم بعذاب غليظ.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
ذكر المؤلف رحمه الله عدد من المسائل، وهي الأولى تفسير الآية، وقد بينا معناها.
الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟
الموضوع الثاني أو المسألة الثانية: معنى أن يقول الإنسان المنعم عليه هذا لي، وهذا معناه أنه يجحد نعمة الله تعالى عليه، سواء قال إن هذا حصلت عليه بعملي أو بحولي وقوتي، أو قال حصلت عليه لأن الله يعلم أني مستحق لهذا فأنا المستحق لهذا الشيء.
الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
الثالثة: معنى قول الله تعالى حكاية عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أي على معرفة وذكاء وخبرة وإدارة حسنة، فأنا الذي أوتيته على علم من تلقاء نفسي وبحول وقوتي. هكذا كان قارون يقول هذه المقولة، فكان عاقبته أن خسف الله تعالى به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين.
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
المسألة الرابعة هو ما في القصة التي جاءت في النفر الثلاثة من بني إسرائيل من الأمور العجيبة المشتملة على أمور معجزة وأمور فيها العظة والعبرة لكل عاقل يعرف معنى فضل الله جل وعلا عليه ويؤدي حقها وشكرها. فالواجب على كل إنسان أن يكون شاكرا، والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما كان الإنسان شاكرا لله تعالى فإن شكره لله مما يزيد فضل الله تعالى عليه. وإذا أن الإنسان قابل نعم الله تعالى عليه بالجحود والنكران، فإن الله جل وعلا يعاقبه ويعذبه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والاعتراف بفضله ومنه وإحسانه، فإن نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، وينبغي للإنسان أن يكثر في كل أحواله من حمد الله تعالى والثناء عليه، ويكون قائما بحق هذا الشكر من استعمال قواه وما متعه الله تعالى به من المال ومن الأمن والرغد والصحة فيما يقربه إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى ذلك وخيرا منه، وهو المستعان على كل حال، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله تعالى ذلك لوالدينا ولذرياتنا وإخواننا ومن أوصانا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أنا رجل مقيم بمكة وسافرت إلى خارج المملكة ثم رجعت إلى المملكة في شهر ذي الحجة، وأهللت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والسؤال: هل علي هدي أم لا؟ نقول: إذا كانت إقامتك دائمة في مكة فلا عليك هدي، ومجيئك لمكة من أجل الإقامة بها، هذا الذي يظهر من سؤالك، فلا يظهر لي أنه يلزمك هدي. هذا يسأل يقول: ما حكم اللعب بالكمبيوتر الذي فيه صور خيالية لا يظهر فيها العين والأنف والفم؟ إذا لم يظهر أنها صورة لحي فأرجو أنه لا شيء فيها إن شاء الله من حيث الصورة، إلا أنه ينبغي أن يكون مثل هذه اللعب بالكمبيوتر وغيرها، ينبغي أن يكون يكتسب منها مهارات تفيد الإنسان. أما إذا كانت مجرد قتل للوقت وتضييع للوقت فلا ينبغي استعمالها وضياع الوقت فيها، ولكن إذا كانت تنمي مهارات أو تعلم على شيء من العلوم، سواء كان لغة أو رياضيات أو اختبار للمعلومات، فأرجو أنه لا شيء فيها. وأما إذا كان مجرد قتل للوقت فهذه الإنسان يتحرج من القول بجوازها. هذا يقول: يوجد نفور بين بعض الشباب من بعضهم، وقد يكون هذا موجودا في طلبة العلم، هذا إذا كان موجود، وهو قد يكون موجود عند بعض الناس لكنه من المصائب التي تصيب الأمم، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهذا لا يجوز. الإنسان دائما إذا وجد بينه وبين أخيه خلاف في مسألة يجب عليه أن ينبهه وينصحه، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فالخلاف في الرأي لا يضمر للود قضية. هذا إذا كان في مسائل الفروع أو في مسائل شخصية، وأما إذا كان في مسائل العقيدة فإنه يجب على الإنسان أن ينبه أخاه للحق إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يبتعد عنه مع استمرار معاودة النصح له وعدم النفور وعدم التباغض، لأن كل إنسان مرآة لأخيه، كل مؤمن مرآة لأخيه، يجب عليه أن ينبهه على أخطائه. والملاحظ أن كثيرا من طلبة العلم يختلفون في مسائل فرعية، ويوجد بينهم شيء من النفرة بسببها، وهذا من الأخطاء التي تدل على عدم الفقه في الدين. فإن الأئمة والعلماء الكبار كانوا يختلفون في المسألة، ولا يوجد بينهم نتيجة لهذا الاختلاف أي نفور أو أي كراهية أو بغضاء. والمسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها لا يجوز لأحد أن يخطئ الآخر فيها، وإنما المجتهد له إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فكلا الفريقين على أجر إن شاء الله وثواب، لكن يختلفون في من أصاب منهم يتضاعف أجره، ومن أخطأ فإنه يحصل على الأجر لكنه غير مضاعف. هذا يسأل يقول إذا اعتدى علي شخص في الحرم فهل يجوز لي أن أدافع عن نفسي، وما حكم من يعتدي على الغير في الحرم أو داخل حدود الحرم؟ لم توضح معنى هذا الاعتداء، يعني هل اعتداء في الكلام أو اعتداء باليد أو تعدي على النفس أو العرض أو المال. على كل حال إذا كان الإنسان اعتدى من حيث الكلام بعرضك فإنه هو الآثم وهو المغتاب، وأنت الكسبان بهذا، ولك إذا كان تكلم بحقك في موضع من المواضع أن تبين زيفه وتدافع عن نفسك. وأما إذا كان تعدي على النفس أو على العرض أو على المال فيجب على الإنسان أن يدافع عن ذلك، ولا يجوز له أن يسكت. فإن الدفاع عن النفس أو الدفاع عن العرض أو الدفاع عن المال هذا من الواجب، والإنسان يدافع بقدر ما يندفع به عدوه ويبلغ عنه الجهات المختصة ويرفع أمره للجهات المعنية لأجل أن يتخذ فيه الجزاء المناسب لحاله. وأما حكم التعدي فإنه محرم، التعدي على الغير محرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه، بل إن مجرد الهم في التعدي داخل الحرم يعتبر جريمة، وتوعد الله مرتكبها بأن يذيقه من العذاب الأليم. هذا يقول كيف يكون الشكر على النعم مع التفصيل؟ ذكرناها، الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالمنعم واستعمالها فيما يرضي الله، هذه أركان الشكر، أن تعترف بالنعمة وأن تعترف بأنها من الله وأن تستعملها فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. يقول هل يكون الشكر عملي مثلا الاجتهاد في طلب العلم؟ مثال نقول نعم، هذا من الشكر، أن تستعمل قواك من حيث صحتك ونظرك ولسانك وسمعك تستعمل هذه في طلب العلم هذا من شكر الله تعالى على النعمة، هذا نوع منها. يقول ما علامات الحج المبرور؟ يقول علامات الحج المبرور هو أن تعود بعد الحج بحال أحسن مما كنت عليه قبل ذلك. ما هي نصيحتك لطلب العلم؟ هي ما ذكرته سابقا، يضاف إلى ذلك أن نخلص في طلبنا للعلم، وأن نقصد بالطلب وجه الله تعالى، لا نقصد به محمدة من محامد الدنيا. فلا يطلب الإنسان العلم لأجل أن يرى مكانه أو لأجل أن يشار إليه ويقال فلان طالب العلم، وإنما يقصد بذلك أن يحصل العلم ليعبد به ربه، لينشر الخير للغير، يتعلم لأجل أن ينشر هذا العلم ابتغاء وجه الله تعالى، وأن يكون عاملا بما يعلم، أن يكون الإنسان عاملا بما تعلم، وأن يكون الإنسان دائما مجتهدا في عبادته على بصيرة، فلا يتعبد الله إلا بما يعلم أنه مطلوب أن يعبد الله بهذا النوع من العبادة، وأن يكون طالب العلم يمثل في سلوكه ما يحمله من علم، فإنه يحمل من هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيكون الإنسان عدلا عندما يحمل هذا العلم، يعني يظهر أثر هذا العلم على سلوكه وتصرفاته. هذا يقول ما حكم ترك السنن الرواتب عمدا؟ نقول لا شيء على الإنسان فيها، لكنه فرط في خير كثير، ليس آثما لكنه فرط في خير كثير ادخره الله تعالى لمن يحافظ على السنن الرواتب التي هي ركعتان قبل الفجر وأربع أو ثنتين قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وأربع بعد ثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، وكذلك الوتر، فإن هذه من أجل الطاعات غير الواجبة، والإنسان الذي يتركها يكون فوت على نفسه كثير من الخير، وهي لا تكلف الإنسان شيئا ولا تأخذ من وقته شيئا. هذا يقول انه اتى بزوجته الى مكة وهي مريضة، ويطلب الشفاء، فماذا توصون به؟ نوصيك بتقوى الله تعالى، وان توصيها هي بتقوى الله، وان تكثر من الدعاء والالحاح فيه في أفضل الأماكن وهو هذا البيت، وفي أفضل الأوقات وهي ما بين الأذان والإقامة، وكذلك في جوف الليل، ونسأل الله تعالى لنا ولها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية من جميع الأمراض والأسقام. يقول ما حكم من سافر دون أن يطوف طواف الوداع بعد أن انتهى من الحج؟ نقول عمل هذا لا يجوز، وعليه دم، عليه فدية، يذبح شاة في الحرم توزع على فقراء الحرم. يقول لي يا أخ هل يجوز أن أنوب عنه في طواف الوداع؟ نقول لا، طواف الوداع لا تدخله النيابة، فيجب على الحاج أن يأتي به، وإن عجز فإنه عليه فدية يفدي بشاة كما وضحنا ذلك. يقول رجل اعتمر وعندما جاء يريد الحلقة غسل رأسه بالصابون ناسيا، فعل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه ما دام أنه ناسي، وإذا كان الصابون غير معطر فلا شيء عليه حتى ولو لم يكن ناسي، لكن إذا كان الصابون معطر فلا يجوز استعماله، وإذا كان مثل حاله مثل حال هذا الإنسان استعمله ناسيا فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه، والله أعلم. شخص لم يبت في منى اليوم الأول بسبب الجهل بذلك،